أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا. البحث في المسألة الرابعة يقع في بحث التصوير، والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول في بيان صور المسألة. قسم العلماء الصور في البحث إلى أربع صور، وذلك لأنه الصورة إما تكون صورة لذات الروح أو لا، الصورة إما أن تكون صورة لذات روح أم لا، وعلى كل حال إما أن يكون التصوير عن طريق التجسيم بالأبعاد الثلاثة أو لا كالرسم، فيكون مجموع الصور في المسألة والشقوق أربعة شقوق بحثوها الأعلام. الشق الأول: تصوير وتجسيم ذوات الأرواح. الشق الثاني: تجسيم غير ذوات الأرواح كالشجر والحجر وما شاكل ذلك. الثالث: غي التصوير الذي غير مجسم كالرسم مثلا لذوات الأرواح، كرسم الحيوان والإنسان. والرابع: أن يكون تصوير غير مجسم لغير ذوات الأرواح كرسم التفاح والبرتقال والموز ورسم الحجر والكرسي والمدار. تعرف ترسم المدار؟ خب، إذن ها هنا أربع صور. ليس مهم أن تعرف المدار، ما معنى؟ لا يترتب عليه أثر في البحث. فهنا أربع شقوق في المسألة. نعم، هذا تقسيم العلماء، بعدين صارت أضافة، وهي التقسيم الرئيسي الرباعي. سيأتينا بعض الأشياء إذا كان صور ناقصة، إذا كان أشياء موهومة، تصوير فوتوغرافي، هذه شقوق خارجة عن ما هو محيز البحث الرئيسي في كلمات الأعلام. فهذه أربعة شقوق تعرض لها المصنف وتعرض لها الأعلام بعد المصنف. وقد ذكر المصنف أنه أولا الكلام فعلا في المطلب الأول في الصورة الأولى في الشق الأول، وهو تصوير ذوات الأرواح عن طريق التجسيم والمجسمات بإيجاد أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والعمق. فهل يجوز تجسيم ذوات الأرواح؟ ومرادنا من ذوات الأرواح الإنسان والحيوان وما يشبههما، إن فرض أن واحد يصور الجن أو يصور ملك، فهذا من تصوير ذوات الأرواح. فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر المصنف قدس سره أنه مما لا خلاف فيه فتوى ونصا أن هذا هو القدر المتيقن من التحريم بحسب الفتاوى وبحسب النصوص. والظاهر عبارة المصنف عدم الخلاف في المسألة، أي لا يوجد قائل يتوقف في أن تجسيم ذوات الأرواح ليس بحرام، ولكن إذا راجعنا كلمات العلماء قبل المصنف فإننا لا نجد دعوى الإجماع وعدم الخلاف في المسألة إلا من المحقق الكركي، بدأ في زمان المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، وقبله لا يوجد تصريح بالإجماع أو عدم الخلاف لا من المتقدمين ولا من خاتمة المتقدمين وهو الشيخ الطوسي، ولا من أوائل المتأخرين كالعلامة وأضرابه، فلم يذكروا دعوى عدم الخلاف في المسألة. فإن الذي برز في دعوى وادعى عدم الخلاف المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد. وإذا جئنا إلى بعض كلمات المتقدمين فيظهر من بعض عبائر الشيخ الطوسي أنه التجسيم لذوات الأرواح ليس بحرام، الشيخ الطوسي حيث ذكر عبارة في تفسيره وهو التبيان، هذا مطلب موجود في التفسير في كتاب التبيان، في تفسير قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما معنى اتخذتم العجل؟ يعني صورتم العجل، هل مراده صورتم العجل أو أنه اتخذتموه إلها؟ قال قدس سره، أي اتخذتموه إلها. ليش فسرت في المعنى؟ لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين. شوف الآية تقول ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم حال كونكم، الواو حالية، حال كونكم ظالمون. يقول بنفس تصويرهم العجل وتجسيمهم لمجسمة العجل الحيوان لا يكونوا ظالمين، إنما يكون ضال بماذا؟ باتخاذهم العجل آلهة. أكمل عبارته، أي اتخذتموه إلها لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين، لأن فعل ذلك ليس بمحظور وإنما هو مكروه. تصوير العجل وتجسيم العجل مكروه وليس بمحظور. زين، كيف تقول محظور مكروه وليس بمحظور مع أن عندنا نبوي واضح لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، كيف تقول أنه مكروه؟ قال تعلمنا أنا فقيه الطائفة الشيخ الطوسي تقول وماذا تقول؟ يناسب. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن المصورين. شنو معنى لعن يعني التفاتة عجيبة لما أقرأها من قبل الشيخ، شنو يعني لعن المصورين؟ أنتم خليتم هالنبوي كله في بحث التصوير، ما له علاقة ببحث التصوير، هذه مسألة عقائدية، تصوير الله سبحانه وتعالى وتشبيهه. لعن الله المصورين من قالوا أن لله صورة،
مسألة المثارة عند المتكلمين أن الله هل له صورة أو ليس له صورة، وقالوا بعضهم أن له صورة تنزل على الأرض، فصوروا الله وشبهوا، فقال لعن الله المصور، وين ذاك وين بعد المصور. يقول كم عبارته: وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن المصورين، معناه من شبه الله بخلقه. هذا يعني المصور، جعلوا لله صورة. إلى آخر عبارته: التبيان، الجزء الأول صفحة 236. وأيضا ذكر هذا المطلب الطبرسي في مجمع البيان، وقال أن التصوير مكروه وليس التصوير محظور في الجزء الأول صفحة 109. فإن قلت هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي يا شهاب الدين والملة إنما ذكره في كتابه التفسيري، راجعوا كتب الفقهية، شنو قحطية، ما عندك كتب فقهية تراجعون يا شيخ مرتضى، تتكئون على كلام تفسير، رجع لكتب الفقه، وكتبه الفقهية لعلها هي المتأخرة فيؤخذ رأيه من كتب الفقه لا من كتاب التفسير. قلت بأنه آخر كتاب كما ذكر ابن إدريس ألفه الشيخ هو كتابه التفسير، هذا الكتاب آخر كتاب ألفه الشيخ الطوسي كتابه التفسيري كما صرح بذلك ابن إدريس في الجزء الثاني صفحة 563. قال هذا هو كتاب الأخير في السرائر، الجزء الثاني صفحة 563. إذن بالنتيجة قد يقال أن المسألة ليست إجماعية، ولعله لأجل هذا الشيخ ما ادعى الإجماع في المسألة، قال عدم الخلاف، هو ما وجد خلاف، لم يدعي أنهم قلن هناك إجماع، هو راجع كتب الفقهاء، راجع كلماتهم، لم يجد الخلاف. هذه العبارة إنما من الشيخ، إنما عبارة الشيخ الطوسي في كتاب، شنو؟ في كتاب تفسيري، لعل الشيخ لقلة الكتب أو عدم ترقب أن يطرح مثل في آية واتخذوا العجل كذا، ما واحد بعيد يحتمل لولا البحث الكمبيوتريات في هذا الزمان، واحد بيحتمل أن الشيخ الطوسي في كتاب التفسيري أو الطبرسي بيتعرض إلى مسألة التصوير في آية قرآنية ما لها علاقة بالمسلمين، ما يحتمل أصلا ولا يجي في باله بعد حتى يراجع، حتى اللي يتتبع ما بيتبع هذا الكتاب، لكن ببركة آية الله الكمبيوترية، أنا آية الله كمبيوتر، آية الله جوجل، آية الله خذ الجاسوس على القاموس وحسن. السيد الأستاذ يجيب مطلب أنا أنقل كلامه، يقول تعرف كلامي كله، عندي أنا عندي مجمع كلمات السيد الأستاذ، فيسميني الجاسوس على القاموس. يقول أنا نسيته، كل يقول مطلب أجيب له كلام، من وين الكلام حليه وكذا كلامك. فيقول من وين عندك الكلام؟ قلت أنا أي شيء عندك مجمع عنه، واضح. فيتسمي سميني أنا ما يشوفني الجاسوس، الجاسوس على القاموس. هذا الآن اللي دعم لا شفته، يعني حسب التتبع البسيط، ولا لو واحد يتبع أكثر لعله يجد أكثر. إذن خب، وقد ذكر في الدراسات أيضا للشيخ المنتظري رحمة الله عليه، ذكر في كتابه في الدراسات قال لا شكك في وجود إجماع. ونقل أيضا عبارة الطوسي، نعم نقل هذه العبارة أيضا، نقل عبارة الطوسي في التفسير، وأيضا شكك في وجود إجماع في المسألة. إذن لا يوجد عندنا إجماع. وعلى طريقة المتأخرين، لو فرض وجود إجماع على طريقة المتأخرين، يقولون بأن إذا كثرت الأدلة على مطلب فاحتمال المدركية واضح، فلا يكون هذا الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن تلقيهم المطلب يدا بيد وكابرا عن كابر من السنة من عصر النص. فإن الإجماع التعبدي كما بحثه السيد الشهيد مفصلا إنما يكون تعبديا إذا كشف عن تلقي المطلب كابرا عن كابر ويدا بيد متصلا بزمان الناس. وإذا كثرت الأدلة في مورد ما فلا يحرز أن هذا الإجماع إجماعا مدركيا. ولكن على مباني الشيخ الأعظم لا يعتني الشيخ بهذا إشكال، بهكذا إشكالات. احتمال وجود المدارك لا تمنع من التمسك بالإجماع، ولهذا نرى الشيخ في موارد عديدة يتشبث بالإجماع ويتمسك بالأدلة في عرض واحد، ويقول الدليل على المسألة الأدلة الأربعة: الإجماع والكتاب والسنة والعقل. وكثير من الموارد التي مرت علينا الشيخ الأعظم قدس سره يتمسك بالإجماع ويتمسك بالأدلة. فعلى مباني وتفكيرات الشيخ الأصولية، مدرسة الشيخ الأصولية، لا ترى مانعا من التمسك بالإجماع. وقد ذكرنا في بحث الرسائل الذي لم يحضره أحد من الإخوة معنا في كتاب الرسائل، حضر الشيخ شوية بس هذا بحث الإجماع ما حضر، نعم حضرتوا أي بحث شيخنا؟ استصحاب لا ضرر، لا ضرر، حضر الشيخ لا ضرر، نعم أنا أنسى. خب إذن في بحث الإجماع، وأفضل من بحث بحث الإجماع الشيخ الأعظم، ولم يوجد من بعده بحسب مراجعتي هو أفضل من الشيخ الأعظم في الرسائل، استفرغ الوسع فكفى من بعده، اكتفى بعد، قال خلاص الشيخ بعد ما خلى لنا شيء حتى نبحث، راجعوا كلام الشيخ. لكن الطلبة ما يرجعوا كلام الشيخ ولا يدرسوا كلام الشيخ. كثير مما لم يطرحه الآخون والعلماء مبني على تفقيق الشيخ، قالوا الشيخ نقحه وش احنا نكرر، ولهذا الآخون ما يطرح كل شيء، يطرح المواد عنده إشكالات على الشيخ. طريقة الشيخ طريقة الآخون في الكفاية، يطرح المواد اللي عنده إشكالات على الشيخ يطرحها، وأما ما يتفق مع الشيخ يكله إلى الشيخ. الآن الطلب الأمل أنهم ما يدرسون كتاب الشيخ، يدرسون كتاب فقط من الآخون، فسبعين 65-80% من الكلمات الأصولية لا يعرفها الطالب، إنما يعرف كلمات الآخون في اعتراضاته على الشيخ. أما وشو كلام الشيخ وغير الذي تعرض له الآخون لا يعرفه الطالب، وهذه مشكلة في مشكلة. وكذا في مباحث الألفاظ، الآخون مبنى الاختصار الكثير، كثير هو معروف، هو فقيه مختصر للمطالب، آخون يعتبرونه من الفقهاء المجددين من الأصول المجددين الآخون، لأنه مختصر بحسب المناهج، يعني المنهج الذي يدرس في زمان الآخون كان الفصول، كان هداية المسترشدين، لاحظوا هداية المسترشدين ولاحظوا الكفاية، بعض المطالب في هداية المسترشدين 30-40 صفحة، في الكفاية 5 أسطر، إما اتكالا على تنقيحات من تأخر وهكذا. فلا ينبغي على الطالب خصوصا كلمات الشيخ الأعظم أنه يتجاوز كتاب الرسائل. هذا من أهم الكتب الأصولية، هو العمدة يا شيخنا، فلا تتجاوز تدرس الكفاية قبل أن تأخذ الرسائل، خصوصا في القسم الثاني، لأن القسم الثاني تعليقه على الرسائل فقط. هذا الكفاية في قسمها الثاني تعليقة أو بعض تعاليق، ممكن التعاليق ولا تعليقات مفصلة في كتابه، تعض التعليقات اختصرها وسوى كتاب كفاية. وحتى إذا تريد تعرف كلمات الآخر في الكفاية راجع حاشيته على الرسائل لأن فيها تفصيلات. نرجع لبحثنا، هذا الكلام يجر الكلام. إذا راجعنا كلام الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر هناك أبحاث مفصلة، ويعرف من خلال مبنى أنه لا مانع من التشبث بالإجماع حتى لو وجدت أدلة في المسألة. أما كيف، ما هي النكتة في نوكلها إلى محلية، بس أثرتها حتى تلتفت، ما يجي كل واحد يسجل إشكال على الشيخ. كيف تتمسك بالإجماع وهنا في أدلة في المسألة؟ فالإجماع يكون ماد ما أدركي، هذا إشكال ما يرد على الشيخ، الشيخ يعرف. نعم،
هذا البيان في
أحيانا الشيخ يقول تارة يعبر ويدل على ذلك بعد الإجماع، تارة قبل الإجماع.
بعد الإجماع،
لا، بيان اللي أنا أناظر إلى ناظر إلى بعد الإجماع، يعني الإجماع دليل. هذا إذن مجرد وجود أدلة في المقام، بعمل ما قلت لك الجواب عشان أثيرك، لو أقول لك الجواب الحين ترتاح خلاص. إذا ما تعطي واحد سؤال يثير ما تعطيه الجواب، يروح يفحص أكثر حتى يستفيد أكثر حتى يبحث أكثر. أستطيع أن أقول لك ما هي النكتة الشيخ العظام ونقطة على سطر؟ لا، easy come easy go. واضح. الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب. أعطاكم في المختصر الشيخ مرتضى، الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب، أعز من المنساق بلا تعب. إذا تتعب وتشتغل وتحصل لك المعلومة أحسن تتبارز مبارز مستند وحصلها، خليك تثبت، تبقى تثبت لأنها حصلتها بعد فاس. خب، لا ده ما كاتب لنا صفحة، هنا راجعت بس ما كاتب الصفحة، لعله إذا في أول بحث التصوير تلاجعه، بس ما الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني الظهر، الجزء الثاني، الجزء الثاني يعني. أنا ها الجزء الثاني صفحة 557، أحسنتم، جيد، رحم الله والديك، كل يوم تعال سيخ أنا شيخ شهاب الدين من وقت. ها صح، أكوني دراسات الجزء صفحة 594، أنا أوصل يمكن أول البحث، دراسات في المكاسب الجزء الثاني 594. المهم، هذا بلحاظ الإجماع. أما بلحاظ النصوص، قال ونصا، قوله ونصا يأتينا إن شاء الله عند التعرض للنصوص. إذا جئنا للنصوص في المسألة الثانية هي نفس النصوص التي تمسكوا بها في المسألة الأولى، سندرس كل نص نص ثم نرى أن النص ما هي حدوده، مجسمة أو غير مجسمة. فنوكل البحث الاستدلالي في التصوير المجسم إلى التصوير المجسم في إلى التصوير غير المجسم لذوات الأرواح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهي تصوير ذوات الأرواح تصويرا غير مجسما، كالرسم، أن ترسم إنسانا، أن ترسم حيوانا، فهل يجوز ذلك أو لا؟ ذكر المصنف بأنه ظاهر النهاية وصريح السرائر، وجماعة من العلماء نقل كلماتهم يصرحون أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح. فما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل الروايات المستفيضة. لا تناقش الأسناد، فإن الروايات مستفيضة. ومعنى الاستفاضة وصول الروايات إلى عدد وعامل كم وكيف من حيث الصدور يطمئن بصدور هذا المضمون، وهذا يتأثر بالعوامل الكيمية والعوامل الكيفية كتأثر التواتر. التواتر له عوامل كمية وله عوامل كيفية. تسارع حصول الاطمئنان بل بجمع رواية مع رواية يتأثر مو فقط بعامل كمي، يتأثر بالعوامل الكيفية. إذا كانت روايات صحيحة، إذا كانت موجودة في كتب عليها المعول وفيها العمل، إذا رواية عمل به الأصحاب، إذا رواية فيها شخص واحد مثلا فيه بحث موضح الضعف، إذن العوامل الكيفية السند مالها مثلا سند مثلا أعلائي، إذن العوامل الكيفية لها دخالة في تسارع حصول الاطمئنان. ولهذا بحثه مفصلا في بحث الأصول، وبحثه السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقات وفي التقريرات، أن التواتر والاطمئنان ليس مرهونا فقط بالعوامل الكمية، بل هو مرهون بالعوامل الكيفية. في حث الدراية، بحث في الدراية الشهيد الثاني في الدراية في المقابيس، في كتاب مقابيس الهداية، بل مقابل هناك يقولون فرق بين التقسيم الأصولي والتقسيم الدرائي. في التقسيم الأصولي تقسيم قسمتين، إما خبر قطعي أو خبر واحد، ما عندنا طرف ثالث، أو إما خبر متواتر وإما خبر واحد. هو الدقيق خبر قطعي أو واحد، لأن القطع قد يكون متواتر، قد يكون خبر واحد محتف بالقرينة القطعية. أما في التقسيم الدرائي قسموا تقسيم ثلاثي، إما أن يكون متواتر، إما أن يكون مستفيض، إما أن يكون خبر واحد. وبينا نحن أيضا في الأصول لماذا بعض الأصوليين عدل من التقسيم الدرائي، بل وقلنا هناك بل إجمالا أنهم لأنهم بنوا على أن موضوع الحجية هو خبر الواحد الذي هو خبر الثقة، فقاموا بتقسيم إما يكون خبر حجيته قطعية وهو الخبر القطعي، أو حجيته غير قطعية فيسمونه خبر واحد. أما الدرائيين البحث الدرائي وهم بعض الأصوليين حيث يرون أن الخبر المستفيض هو موضوع للحجية سواء كان بمعنى الإطمئنان النوعي أو الإطمئنان الشخصي، فقالوا التقسيم الثلاثي تقسيم صحيح، لأن الخبر المستفيض الذي يحصل فيه إطمئنان له آثار غير خبر الواحد. ولهذا لو تعارض خبر مستفيض مع خبر الواحد يقدمون الخبر المستفيض على الخبر الواحد بأقوائية الصدور وكذا، هناك آثار مترتبة على هذا التقسيم. أيما كان الشيخ العظم يرى التقسيم الثلاثي، يعني يرى أنه الخبر المستفيض له آثار الحجية، له أثر أنه في التعارض يقدم على معارضه، بل أن خبر الواحد إذا خالف خبر المستفيض قد يقصن ليس بحجة لقيام منشأ. عقلائي عند الشيخ على الخلاف. دعم استظهر من كلماته. نعم استظهر. قال للروايات المستفيضة، الآن نبحث الروايات. الرواية الأولى قال مثل قوله عليه السلام نهي أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. البحث في هذه الرواية يقع تارة في دلالتها وأخرى في سندها. أما نقدم السند، أما سند الرواية فهذه الرواية رواها الشيخ الصدوق عن شعيب بن واقد، بطريقه إلى شعيب بن واقد، وطريق الشيخ الصدوق إلى شعيب بن واقد ليس بتام، حيث يوجد فيه عدة مجاهيل، بل أن شعيب بن واقد نفسه الراوي المباشر أيضا مجهول، ويوجد في السند أيضا شخصية ثالثة وهي الحسين بن زيد، وفيه بحث وكلام. إذن لا إشكال أن الرواية غير تامة، لا أقل أن الراوي المباشر مجهول، وبعض الأشخاص الذين موجودين في طرق في طريق الشيخ الصدوق إلى شعيب بن واقد بلي غير تامين. لاحظوا ذلك، لاحظوا طريق، ما قلت لكم أسماء، راجعوا، تعودوا، راجعوا طريق الشيخ الصدوق. إذا واحد ما يشتغل ما يتحرك ما يستفيد. أجي أقول لك الطريق وفي فلان فلان، لو تقعد 20 سنة تدرس هكذا لن تتعلم شيئا. إذا أنت ما تفتح الكتب، تفتح كتاب الشيخ الصدوق يشوف وين المشيخة، واحد درس 20 سنة ما قاري مشيخة، ما يعرف المشيخة، ما يعرف وين المشيخة أصلا، يقول شو صوف وينك، ما يدرس هي في وين يا شيخ الصدوق. هذا ما يصير، هذا ما هو صحيح. لازم أن تفتح كتاب الشيخ الصدوق، تروح تراجع المشيقة، مشيقة من لا يحضر في آخر كتاب الفقيه مطبوعة، تروح تتصفح فيها، تشوف وين شعيب بن واقد، تقرأ الطريق، تبحث، هكذا العلم. العلم لا يأتي بشنو؟ وإحنا بالراحة بغرشة بيبسي، نشرب غرشة بيبسي ومستندين، كل شيء موجود، هاكو فيها الكتاب قال، ولاكو في الكتاب قال، ما تتعلم، لو تقعد 20 سنة تدرس ما تستفيد شيء. لا تقول فلان قال وفلان قال، انت روح راجع عشان تتأكد، مو قولها في الكتاب الفلاني ذكر ان هناك طريق للشيخ الصدوق الى شعيب بن واقد وطريقه فيه ضعفان، وقالوا ان شعيب بن واقد مجهول، وقالوا في واحد اسمه حسين بن زيد فيه بحثان. متى تتعلم؟ قالوا 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 متى تتعلم؟ هذا في مرحلة منهاج الصالحين، في مرحلة اللمعة شوية، بعضها مو كلها، أما في مرحلة السطوح العليا لا، واحد ما يدخل في هذا البحث إلا مخلص رجال، دارس رجال، دارس هالأمور، يعرف يشتغل، لا أقل إذا ما درس يتعلم الشغل، يبدأ شوية يشتغل بال... إذا واحد ما يجود له شنو؟ المطرقة والمنشار بل والمسمار ويضرب، ما يقدر يسوي له بناء، فقه ساختان كل شيء. حاول اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا، تعود انت في التحضير، جتك رواية راجع سندها اشتغل، هكذا هو التحضير، هذا المطلوب. هذا كتاب يؤهلك إلى الخارج. كيف كتاب يؤهل الطالب للخارج والطالب لا يراجع أسناد الروايات، وبحث الخارج بتوقف على البحث الروائي، والطلبة عادة ما يدرسون في مكان آخر ما يتعلق بأبحاث الأسناد، عادة ما في كتاب يدرسه الطالب، واللي يدرسون الرجال أكثرهم يدرسون الرجال فقط شنو؟ النظري، ما التطبيق، ما يبحث عن التطبيقات. فوين التطبيقات إذا هم بيطبق في اللمعة؟ الشيخ اللمعة فيها تطبيقات كثيرة أيضا، الشيء الثاني متعرف، وإذا ما بيطبق في المكاسب وين بيطبطه بيطبق يعني؟ يعني ينتظر لما يروح الخارج خذ يضيع الخارج خذها قطعا ما بده يطبق. صدق القطع الشيخ الأستاذ يقول لك جيبين 10 روايات في الدرس، إذا أنت مو مشت... إذا أنت مو متعود على الصناعة ما تقدر تمشي، وتنتظر كل شيء الأستاذ يقول لك مشكلة. فلا بد أن تتعودوا، عودوا أنفسكم، بلي ما نقول حاسبوا أنفسكم، هم حاسبوا أنفسكم، عودوا أنفسكم، عودوا أنفسكم على قراءة النصوص ومراجعة المصادر والبحث في السنة. كل يوم بحث رواية شوي شوي، أول ما دخلنا احنا في بحث الأسنان تقعد لك يوم يومين بس على نفرين شخصين، شوي شوي تتعود. العلم شنو؟ تراكمي، ما يجيك العلم دفعة، حتى العلم يخذفه في قلب من يحب، بس هو يحتاج لهم قابل مجاهدة وشغل، إذا شافك مجاهدة وشغل وتعب يخذفه في قلبك. نعم، أما أنت لو عم يستمر تشغل غرشة بيبسي يخذفه في قلبه. غرشة بيبسي إنه شابه، كناية عن أنه التلذذ والراحة، نقول إنه شابه. على كل حال، إذن الرواية يا شيخنا أعطيناكم الفتوى الرجالية، الرواية غير تامة السند، ولهذا عبر المصنف بقوله ما قال رواية ما قال صحيحة ولا معتبرة، هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة، يلا الآن نسألكم أنت الآن قبل ما يقولون العلماء تفكر هكذا طريقة التعلم اليوم كلها بطريقة التعلم، أنت تقرأ وتحللها قبل ما يقول فلان شي قوف فلان شي قوف فلان شي قوف، أنت الآن شنو تقول؟ شنو تتأمل حتى تتعلم عليه؟ أين مواطن الخطأ والاشتباه والتسرع؟ نهي أن ينقش شيء أو أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. نريد نتمسك بها الرواية على إثبات حرمة تصوير ذوات الأرواح، وبحثنا الآن في الصور غير المجسمة في غير التجسيم. واضح شيخنا شهاب الدين؟ ماذا تفهم من هل يستفاد منها ذلك أو لا يستفاد؟ ما معنى نهي أن ينقش شيء من الحيوان؟ ماذا تستفيدون من الرواية؟ هذا أول سؤال سأل الشيخ، الخاتم ليه خصوصية؟ لعل الخصوصية في الخاتم، من قال عادي؟ ما هو منشأ احتمال الخصوصية؟ الذي يقول خصوصية يجيب لازم احتمال عرفي، هي مقتضى الصناعة، عشان ما يصير فيه فقه ذوقي يقولون، وإلا الفقه الذوقي واحد يقول احتمل احتمال لمنشأ، ما هو المنشأ للاحتمال المذكور وهو احتمال الخصوصية؟ إذا في منشأ عرفي لا نتعدى، إذا لا يوجد منشأ عرفي نتعدى. ها شيخ حسين، ما هو المنشأ العرفي للخاتم؟ في منشأ عرفي للخاتم غير السجاد غير الكرسي؟ لو نقشنا شيئا من الحيوان على السجاد تقول لا يجوز لأنه بس على الخاتم، فالخاتم فيه خصوصية ما في نقش، ولا تخاف شيخنا. نعم
شفنا هذا الخاتم فوق من الألبسة، الشارع تتكلم ذكر من مثل مسنونات وكرهات، قد يكون مثلا فعل بعض الكفار وكذا، مثلا انهم ينقشون مثلا بعض الكلمات
حيوانات
او صور مثلا آلهتهم وشاكل، لعله يجد هذا
لانه في مساله انه لعله لانه لباس، والشارع قد يبغض هذا اللباس الخاص ولو من باب أنه مثلا التشبه ببعض أفعال مثلا كذا، هذا محتمل عرفا مثلا منشأ للاحتمال. نعم
ممكن بحث الصلاة
أو الصلاة أنه في معرضية اللبس للصلاة، فإذا في حيوان لأجل مساورته للصلاة، عادة إنسان لا يقلع الخاتم في وقت الصلاة، فلأنه لبسه ما فيه نقش الحيوان في الصلاة فيه نحو من الحزازة، ولهذا نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
لماذا لم تقل في الصلاة؟ لماذا لم تغيّتها؟
ما في رواية في الصلاة؟ ما قال في الصلاة؟
كل الموضة
لماذا؟ المعرضية، المعرضية العرفية، أنه لأنه في معرضية عرفية أنه لبس الخاتم عادة ما يلبس في الصلاة، فلكي لا يقع الناس ولو نسيانا قال أنا أنهاكم من المقدمة لا تنقشوا الحيوان، لو قام لا تنقشوا الحيوان على الخاتم في الصلاة واحد قال ما بلبس الخاتم في الصلاة، فيلبس الخاتم وينسى ويصل ويصلي، فالشارع يريد أن يردع عن ذلك بالردع عن المقدمات حتى يحفظ ملاكاته وأغراضه لكي يسد الباب من الأول، لأن الشارع يرى لو قال لهم بس في الصلاة واحد يقول له أنا مو حق الصلاة وبعدين ينسى ويصلي ويتحقق المبغوض، فالشارع يريد يقطع من الأول، يقطع الخيط من الأول. نعم يمكن الخاتم لبس خاتم في حيوان مكروه، لأن الخواتيم في الصلاة لها أحكام، ما أخذت بعض أحكام الخواتيم، يستحب لبس خاتم كذا، وهل يدار الخاتم في وقت القنوت أو يكره، ففي أحكام في الصلاة في الخاتم.
ممكن أن لا موضوع يد في الخاتم لا يكفي، بل بحث أن الخاتم ماذا يوقش ماذا يكتب في الخاتم،
ليش يوقش في الخاتم ليش على الخاتم؟ ما في سؤال، ما في سؤال، قال نهي أن ينقش على الخاتم، ليش قال؟ ليش ما قال نهي أن ينقش حيوان؟ ليش قال على الخاتم؟ ينقش على السجاد، ينقش على الجدار،
مصداق الأبرز يعني أكثر بروف في ذات العصر مثلا
لكن هو كونه غالب يمنع من الاحترازية يقدر يقول له كان لو كان رأي الشارع بلمبغوضية مطلق النقش قال أنهاكم أن تنقشوا الحيوانات. ليش يقول على الخاتم؟ إذن على الخاتم هو ابتداء يقول بعد مو سؤال يكشف عن في موضوعية للمطلة. مو صحيح كلامي؟ لا بقير إحنا هالرواية بقية الروايات نستدل بتلك الروايات. إذن هذا الأم هذا الآن شيء آخر بعد شيخنا بعد يلا فكر فكر هذا التفكير هو اللي خليك إذا قرأت مطلب جدتك مسألة عفواً إذا جدتك رواية جدتك مسألة قبل ما تقول وش قال أنت فكر اقعد فكر نص ساعة ساعة قبل ما تقرأ واحد شنو يقول هذا يخليك عندك قدرة على الاستنباط. إذا ابتدان أنت تتأثر وتقرأ ماذا قال فلان ماذا قال فلان هذا عقلك ما يشتغل. هذه هنا قاعدة طريقة تقوية الذهن. أنت جدتك رواية جدتك آية جاك مطلب أصولي جدتك مسألة مو سيدي شنو يقولون هذا ما تفكر. أنت فكر اقعد نص ساعة ساعتين يوم كامل فكر في الرواية شكو بيها اقعد اليوم فكر في هالرواية نوهي أن ينقش تنفتح لك أبواب وأبواب بعدين تشوف في الكلمات الأعلى قال أنت تلتفت إلى شيء أما هم التفتوا إليه أو تستطيع ترفع أو هم يلفتونك إلى أشياء لم تلتفت إليها. هذه طريقة تمرين الذهن والصناعة ما صير الصناعة وانت قاعد بدون ما تفكر. لو تقعد تفهم كلمات الأعلى بدون انت ما تفكر هم ما توصل. هذه مرحلة فهم كلام الأعلى مرحلة من العلم لكن كيف أنت تفكر كيفية الدراسة مهمة شيخنا كيفية تلقي المطالب مهم كيفية قد واحد يتعب نفسه سنوات بس ما يوصل إلى شيء. واضح شيخنا الصادقي وإن خرجنا اليوم عن البحث قد واحد يدرس سنوات وسنوات ولن يصل إلى شيء. ذاك زميله قعد في الحوزة أقل منه وصار أفضل منه لكن ذاك جهد أزيد لأن ذاك ما كان يعرف شيء يشتغل وهذا يعرف شلون يشتغل. فليست المسألة فقط أنا أشتغل كم ساعة وأنا أقرأ كم كتاب. كيف تدرس المطلب؟ كيف تفكر؟ واحد يقرأ حاشية واحدة في الكتاب أفضل من واحد يقرأ 10 حواشي. واحد يقرأ حاشية يدقق فيها ويتأمل ويفكر فيها يقول أنا أقرأ في هالكتاب حاشية المحقق الإيراني بس أو اليزدي أقعد أفكر فيها أفكك فيها أتأمل أحسن من خلي 10 حواشي وأقرأ كل واحد بسرعة بسرعة ما أدقق في كلماتهم بحيث لو أغلق وش يقول كله مجملات كله مهمات. حط بالك السيخي كان هي طريقته السيخي ما عنده طريقة أنه كثير توسعات عرضية فلان وش يقول فلان وش يقول يجود كان طريقته كما ينقال وكما هو واضح من في كتاب المكاسب حط بالك على كلمات المحقق الإيرواني والإيرواني خب حاشي على اليزدي ويركز فيها ويتأمل ويفكر وينطلق. صار وين صار سيد خوي أفضل من واحد كان عنده 20,000 حاشية قاعد يقرأ فيها. نعم إذا جمع الإنسان بينهما أن يجمع بين الكثرة والكيف فهذا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. على كل حال غرضنا الآن قلنا غرضنا التفكير يا شيخ أنا أحس مشكلة قد واحد يتعب روح في الدراسة وهم محصل لكن لا يصل إلى شيء لأن طريقة تحصيله للمطالب مو صحيحة. يهتم بهذاك يقول وذاك يقول وذاك يقول وذاك يقول هو طريقه ما يفكر بقى ما تعود على التفكير. وإن خرجنا اليوم عن هذا المطلب لكنه للمطلب واضح. واليوم الأربعاء يوم مبارك يوم الموعظة العلمية والعملية إن شاء الله. فأنتم راجعوا يا شيخنا تأملوا في الرواية ابحثوا عن أسناد الروايات ما احتاج أقول لكم بعنتون أساتذة كلكم أساتذة وأنا تلميذ وأنتم الأساتذة كلكم أساتذة وإن شاء الله. وإنما هذا من باب نقل التمر إلى هجر من باب أنه نتكلم بصوت عالي ننصح أنفسنا بصوت عالي ولا ننصحكم أنتم إن شاء الله كلكم مستنصحون أنتم تنصحون. الغالبية تمنع من الاحترازية غالب مالي لكن المقنن كان يستطيع أن يقول إذا هو حرام مطلقان يقول نهى أن ينقش شيء من الحيوان. ليش قال على الخاتم كونه غالبي؟ هل يمنع من الاحتراز؟ وهذا يأتي بحث أن القيود الغالبية تمنع من الاحترازية أو لا تمنع من الاحترازية.
نقول ليس خصوصية للخاتم بل
ليش ظاهر القيود الاحترازية؟ ظاهر القيود الاحترازية. أنت تقول غالب، الغلبة تمنع من الاحترازية؟
لأنها قرينة من الخارج ألا أن تكون هذا القيد غالبية
على ما على أولا الكثرة مثابتة مثابتة لأن تنقش الحيوانات على الخاتم، والثاني لو ثبتت الكثرة مجرد الكثرة هل تمنع من الاحترازية؟ خب هب أنه كثير. أنا الآن مقنن، أنا الآن مقنن، أنا صاحب شريعة مقنن، أرى أنه غرضي وملاكي قائم بحرمة نقش الحيوان مطلقا، مجرد أن الغالب في الخارج على الحيوان على الخاتم أقول أنهاكم أن تنقشوا على الخاتم وأنا ملاكي وغرضي عام، هل يصح؟ إذا كان ملاكك وغرضك وتحريمك عام، هب أن هذا غالب، مجرد كونه غالب لا يقتضي أنت في مقام التشريع في مقام التقنين في مقام بيان النهي أن أقول على الغالب وأنا كلامي شنو وأنا ملاكي مطلق. ولهذا الغلبة لا تمنع من الاحترازية، فيبقى هذا القيد قيد احترازي وإلا يلزم نقض الغرض. كيف يكون ملاكه عاما ويخصص النهب على الخاتم؟ ليش الغرخصة؟ ما احترازية القيود مشكلة، قاعدة احترازية القيود يا شيخنا محكمة. هذا مطلب فكروا فيه يأتي إن شاء الله. نهى، هل إذا كان نقل النهي يستفاد منه الحرمة أو أعم من الحرمة؟ إذا واحد قال نهى الأستاذ أن نحضر الدرس متأخرين، نهى الأستاذ، نهى الأستاذ عن الغياب، نهى الأستاذ أن لا نكتب الدرس، إذن نهى الأستاذ جاي أخبر عن نهي الأستاذ، هل الإخبار عن النهي يقتضي أن صاحب النهي نهيه تحريمي أو يصح أن يقال فلان نهى وكان نهيه نهيا كراهتيا؟ لو قلت لولدي يا ولدي لا تنم متأخرا وكان نهي كراهتي، ألا يصح لشيخ شهاب الدين أن يقول جعفر نهى أن ينام ولده متأخرا؟ ما يصح لك أن تقول؟ قد يقال النهي الخبري أعم من الحرمة، إذ يصح أن يقال فلان نهى والنهي الذي صدر منه نهيا كراهتيا. قد يفتح لنا باب في الفقه أنه كل مرة يجيك نهي نحمله النهي ظاهر مادة النهي الحرمة، ونفرق بين النهي الإنشائي وبين النهي الخبري. تفتل كلامي؟ فأنا لو صدر مني نهي لولدي نهيا تنزيهيا، ألا يصح لأحد أن يقول نهى جعفر ولده أن يفعل كذا؟ وهل يستفاد النهي الذي صدر من جعفر لولده حرام؟ هل يستفاد ذلك؟ لا، نهى رسول الله لعله نهيا تنزيهيا. ثالثا، إشكال ثالث، النهي ليس عن التصوير، قد يقال عن النقش، والنقش هل هو نفس التصوير؟ هل النقش هو نفس التصوير أو يوجد فرق بين النقش والتصوير؟ هاي كل أسئلة تحتاج إلى تأمل وبحث وتفكير، يأتي إن شاء الله كل رواية يفكر فيها شيخنا دلالة، سنحتاج تفكير، سنحتاج إلى تتبع ومراجعة. يأتي البحث إن شاء الله في هذه الروايات، والبحث فيه عناية، لازم أن نعتني بهذا البحث لأنه مسألة ابتلائية ومسألة شائكة ومسألة فيها خلاف إلى يومنا هذا، ومسألة فيها بحث ولنكات كثيرة، ولهذا نحاول أنه نعطي أهمية لهذا البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هناك نكات كثيرة في هذا البحث.